باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرحان ان احنا نرجع نشوف بعض تاني. ربنا يبعد عن العالم الاوبئة. عايز اكلمكم النهاردة في موضوع لما بنقعد في البيت نقرأ كتاب مقدس احيانا العهد القديم على وجه الخصوص يكون صعب، وفي قصص فيه الواحد يستغرب ليه في دم وليه في حرب وليه في حاجات عنيفة شوي. عشان كده هقول لكم النهاردة مفتاح كده يساعد ان احنا نفهم نصوص العهد القديم على وجه الخصوص. أبائنا القديسين هما بيفسروا استخدموا ثلاث مدارس للتفسير، الثلاثة دول يكملوا بعض. أول طريقة للتفسير يسموها التفسير التاريخي الحرفي، يعني القصة دي فعلا حصلت، حصلت إمتى وفين وليه، دي كلها التفسير التاريخي الحرفي. تاني طريقة هي التفسير الرمزي المسياني، كلمة مسيا يعني المسيح، فيدوروا القصة دي بتشاور على المسيح فين، فين المسيح في القصة دي مذكورة ليه. والتفسير الثالث اسمه الروحي أو الأخلاقي، أنا أستفيد إيه في حياتي؟ هديكم مثال، قصة ذبح إسحاق دي حصلت ولا ما حصلتش؟ كلمة حصلت ده التفسير الحرفي، فعلا ربنا قال خد ابنك وحيدك حبيبك روح قدمه محرقة. إبراهيم أخد وراح ورفع السكينة، وبعدين ربنا بعت له ملاك قال له ما تذبحش، خد مكانه الكبش ده. ده القصة التاريخية. التفسير الرمزي كلكم عارفينه يرمز إلى ذبح المسيح. ممكن نعتبر إسحاق يرمز لآدم ونسله عليهم حكم الموت، وربنا رفع عننا حكم الموت وحطه على الابن الوحيد فذبح بدلا منا. او تعتبره في التفسير المسياني ان اسحاق يرمز للاهوت والخروف يرمز للنسوت، الاثنين حطوا على المذبح، واحد مات والتاني ما ماتش، لان احنا في المسيح نقول يا من ذاق الموت بالايه بالجسد، يعني لاهوته لم يموت. او احيانا نعتبر الخروف يرمز لموت المسيح واسحاق يرمز لقيامته، المسيح قام ورجع حي. فيبقى القصة حصلت دي تاريخ، معناها ايه؟ ده تفسير رمزي. طب في حياتي الروحية يرمز لايه او يعلمني ايه؟ ان انا لا أبخل بشيء على ربنا. إذا كان بيقول لإبراهيم ابنك وحيدك اللي جالك على كبر اللي بتحبه اللي مفيش غيره، لأن حتى إسماعيل كان ربنا سمح إنه يمشي، وإبراهيم بمنتهى الثقة والإيمان والطاعة راح يقدم ابن، فبقى درس لينا الطاعة والإيمان. فهمتوا بقى الثلاث أنواع من التفسير؟ مثلا قصة خروج شعب الله من أرض مصر تاريخيا حصلت، ويقعدوا يبحثوا في أي عصر من عصور الفراعنة أنهي فرعون هو اللي غرق. في ناس بتوصل لمعلومات وأحيانا ما نعرفش، لكن حصل. كلمة حصلت تفسير إيه؟ ها؟ تاريخي. أمال إيه التفسير المسياني؟ قصة طويلة ولذيذة، خروج يعقوب وأولاده من أرض الموعد وجم أرض مصر، رمز لخروج آدم من الفردوس هو وكل البشرية. ربنا عايز رجعهم تاني، بعت لهم موسى، وإحنا أرسل لنا الإبن الوحيد يرجعنا إلى الفردوس. الضربات العشر اللي عملها موسى ترمز لمعجزات المسيح قبل صليبه. آخر ضربة اللي هي قتل الأبكار ذبحوا خروف الفصح. يبقى بعد ما المسيح عمل معجزات هو الفصح بتاعنا واتذبح على الصليب، بعد خروف الفصح قدروا يخرجوا، واحنا بعد صليب المسيح نخرج من عبودية إبليس. أول خطوة في خروجهم عدوا البحر، والبحر يرمز لإيه؟ المعمودية. لما عدوا البحر عاشوا في برية سيناء 40 سنة. 40 سنة ده في الكتاب المقدس يعتبر جيل، جيل الجيل يعني عمر إنسان. يبقى احنا بعد المعمودية مطلوب نقعد عمر على ما نروح السماء اللي هي أرض الموعد بتاعتنا. في 40 سنة دول ربنا جاب لهم مية من الصخرة، إشارة إلى صليب المسيح اللي جه منه الخلاص، وجاب لهم من من السماء، إشارة إلى جسد المسيح اللي بنتناوله على المذبح. وكان في جهاد روحي وحرب مع عماليق وغيره، إشارة للجهاد الروحي ضد الشيطان. الناس العواجيز ماتوا ودخل أرض الموعد الجيل الجديد، إشارة إلى إماتة الإنسان العتيق والجديد هو اللي يدخل السماء. مات موسى وطلع يشوع، إشارة إلى انتهاء عهد الناموس عشان يجي عهد النعمة باسم الرب يسوع. ودخلوا امتلكوا الأرض، إشارة إن احنا ندخل نمتلك السماء. شوفوا قصة طويلة أخذت حوالي 500 سنة من أول ما يعقوب جه أرض مصر لغاية لما دخلوا أرض الموعد، كلها بترسم ملامح قصة خلاصنا وخروجنا من عبودية إبليس عشان نرث ملكوت السماوات. قصة حصلت، ده تفسير حرفي، بترمز لإيه؟ تفسير مسياني. طب أنا في حياتي أستفيد إيه؟ إن أنا أمشي ورا المسيح عشان يحررني، لأن حتى في القصة يقول خرج مع بني إسرائيل لفيف من المصريين، ناس مصريين انبهروا بإله إسرائيل اللي بيعمل معجزات، فخرجوا مع بني إسرائيل وانضموا لشعب الله. فاللي مشي في سكة ربنا نجي، واللي مشي مع فرعون غرق. يبقى كده كم نوع من التفسير؟ 3. تفسير الايه؟ الحرفي، التاريخي، المسياني، الروحي او الاخلاق. انتوا قاعدين تقروا كتاب مقدس مع بعض، خصوصا عهد قديم، لان عهد جديد بقى بيشرح العهد القديم. اسألوا نفسكم القصة دي فعلا حصلت؟ تفسير حرفي. طب فين المسيح في القصة دي؟ هنلاقيه. طب احنا نطبقها في حياتنا ازاي؟ ده التفسير ايه؟ الاخلاقي او الروحي. طب احنا ايه اللي خلانا نعرف ان في حاجة اسمها تفسير رمزي؟ ليه ما ناخدش القصة زي ما هي وما نقعدش نقولها تأويلات جايز ما تكونش مظبوطة؟ في الحقيقة أول حد كشف عينينا إن في معاني مسيانية في العهد القديم كان المسيح، هو اللي رفع عينينا. يعني مثلا كلكم في ودانكم الكلمة اللي بتقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. قالها المسيح في يوحنا 3:14. الحية النحاسية كان الشعب تذمر فأطلقت عليه الحيات تقرصهم يبقى فيهم سم بعد شوية يموتوا كل واحد ورا التاني كده. فلما موسى صرخ لله قال له اعمل حية من نحاس وارفعها على صاري واللي يتلدغ بالحية يبص للحية النحاس يخف. طبعا لو أنا سألت واحد يهودي إيه معناها يقول لي معجزة، ولو سألت واحد عقلاني القصة دي يقول لي دي خرافة أو ميثولوجيا أو رمز، لكن ما حصلتش. لكن لما نسأل أباء الكنيسة يقولوا لا دي حصلت فعلا، ده التفسير الايه الحرفي. طيب معناها ايه؟ المسيح كشف الحية اللي بتجري في الارض فيها سم، الحية اللي متعلقة على الصاري شكل اللي في الارض بس ما فيهاش سم، اشارة لان جسدنا من يوم ادم بقى فيه سم الخطية، والمسيح شبهنا في كل شيء ما عدا ايه الخطيه. واللي بيتلدغ بالحيه معناها الخطيه ضربته فصار ميت. طيب عايز ننقذ من الخطيه والموت نتعلق بالصليب، لدرجه ربنا قال التفتوا الي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. نبص على المسيح معناها تعلقنا به، الذي تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي. فالمسيح كشف لنا أن مش مجرد قصة تاريخية، ده كمان لها معنى مسياني. ولما المسيح قالها قال كما رفع موسى الحية في البرية، يعني بيأكد انها حصلت. قال كمان كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الانسان في قلب الارض 3 أيام و3 ليالي. هنا المسيح بيأكد على الحقيقة التاريخية، فعلا يونان دخل في بطن الحوت 3 أيام، بس قال دي كمان لها تفسير مسياني ان هي زي ما المسيح يكون مدفون في الارض 3 أيام. يبقى هنا المسيح لما قال التعبيرين دول فتح ذهننا نفهم الكتب دي. نفس الكلمة اللي اتقالت عن ابائنا الرسل يوم قيامة المسيح في لوقا 24، يقول حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. ولما كان ماشي مع تلمذي عمواس ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. إذن في أمور مختصة به في موسى والأنبياء والمزامير ما كانتش واضحة، محتاجة حد يكشفها لنا. والتلمذين قالوا لبعضهم لم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. هم قاريين لكن مش فاهمين. برضو المسيح قال أباؤكم أكلوا المنة في البرية وماتوا، وشاور على نفسه قال هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. يعني كأنه بيفسر إن المن حصل فعلا لكن بيرمز لجسد المسيح. في عيد المظال عند اليهود كان عيد مهم وكبير قوي، يخرجوا برا بيوتهم ويسكنوا في خيام في الشوارع عشان يفتكروا أيام ما كان جدودهم وأبائهم عايشين في البرية في خيام، عشان كده يسموه عيد المزار. وكانوا ينوروا أنوار كثيرة فكانوا يسموه عيد الأنوار. وكان من ضمن الطقوس بتاعت اليهود إن رئيس الكهنة يخرج من الهيكل وهو شايل دورق كبير إزاز فاضي، ويروح في موكب زي بتاع الشمامسة لغاية بركة سلوام، وينزل في البركة يملى الدورق ويشلوه مليان مية، ويرجعوا تاني للهيكل يطقش الدورق ده في مذبح المحرقة النحاس، فالدورق ينكسر والمية تسيح في كل الهيكل. إجراء طقسي يفكرهم لما موسى ضرب الصخرة ونزل منها نهر مية. يقول إنجيل يوحنا: وفي اليوم الأخير من العيد الكبير اللي هو عيد المزار، اليوم الأخير اللي هو رئيس الكهنة بيعمل الطقس ده، وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي. لما أفهم الخلفية بتاعتها أقول شمعنا في الوقت ده المسيح قال العبارة دي، ليش معنى اليوم الأخير من العيد العظيم أو العيد الكبير؟ كأن الناس بتعمل الطقس ومش فهماه، فوقف المسيح يقول: أنا هو الصخرة اللي ضربها موسى وطلع منها مية العطشان يجي يشرب مني. بيفسر تفسير مسياني. وفي نفس اليوم عشان اسمه عيد الأنوار، وقف الرب يسوع وقال: أنا هو نور العالم في يوحنا 8: من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. عشان إذا كان عندكم عيد أنوار ما تنسوش ده بيرمز ليا أنا نور العالم. تفتكروا لما نسنائيل قابل المسيح وقال له: قبل أن رآك في لبس وأنت تحت التين رأيتك، قال له: يا معلم أنت ملك إسرائيل، أنت ابن الله. فالمسيح قال له: لأني قلت لك إني رأيتك تحت التين أمنت، سوف ترى أعظم من هذا. لكن قال له بعدها عبارة جميلة: من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. كلمة اللي قالها المسيح هي تفسير للرؤية اللي شافها مين؟ يعقوب. رأى حلما وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ده ملائكة الله صاعدة ونازلة عليه. كأنه بيقول: أنا السلم اللي شافه يعقوب. ولما الآن، من الآن يعني من دلوقتي، تبتدي النبوات تتحقق فيا. الأمور اللي كانت غامضة في العهد القديم هتبقى واضحة في المسيح. ومرة الرب يسوع قال: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ده إيه ده؟ إمتى إبراهيم شاف المسيح ورأى وفرح؟ أتاري ربنا يسوع بيفسر لينا ذبيحة إسحاق. لأن في اليوم ده بعد ما إبراهيم مد إيده على إسحاق وربنا اداله الخروف بداله، سمى المكان ده يهوه يرأى. تفسير كلمة يهوه يرأى مذكور في سفر التكوين: الرب يرى. أنا شفت ربنا، أتاري الكلام ده مش واضح لغاية ما جه المسيح قال إبراهيم شاف يومي، شاف الصليب، شاف الفداء، شاف إزاي كان علينا حكم الموت وربنا رفع حطه على المسيح. يبقى المسيح عمال يفسر لينا أمور كثيرة بالتفسير المسياني. لما قال أنا الكرمة وأنتم الأغصان كان بيفسر مزمور 80 اللي بيقول كرمة من مصر نقلته طردت أمما وغرسته، يعني يقصد بني إسرائيل اللي نقلهم من أرض مصر كرمة. ويقول ساعتها انظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك، زي ما نقول أصلحها وثبتها. يبقى هنا المسيح بيأسس لنا التفسير المسياني للكتاب المقدس. والمشوار الطويل اللي مشيه المسيح مع تلمذي عمواس كله تفسير مسياني، بس ما كتبوش التفاصيل. يقول لك كان بيتكلم معهم عن الأمور المختصة به، وكأن الحكاية دي لما ربنا ظهر لموسى زمان عشان يخليه يقود الشعب في منظر نار في العليقة، موسى ما كانش على مزاجه يقوم بهذه المهمة الصعبة، وقعد يعتذر لربنا مش عايز مش هقدر مش هينفع. لكن قال له ايه كلمة تاخدوا بالكم منها؟ قال له لست انا صاحب كلام، انا ثقيل الفم واللسان. وفعلا موسى كان ثقيل الفم واللسان. ده استفانوس قال عنه في سفر الاعمال فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال، صح؟ استفانوس قال عن موسى كان مقتدر في الأقوال، وموسى يقول عن نفسه لست صاحب كلام أنا ثقيل الفم واللسان. لو حطينا دي جنب دي مش هنلاقي فيه تناقض. ده موسى بكل الفصاحة بتاعته مقتدرا في الأقوال وفي الأفعال، بالنسبة للمسيح يبقى ثقيل الفم واللسان. واخدين بالكم؟ مقتدر في الأقوال، لكن حطه كده جنب المسيح وقارن هتلاقيه فعلا ثقيل الفم واللسان ومش صاحب كلام. وكأن اللي هيسمع موسى مش هيفهم، محتاج يجي للمسيح عشان يفهم. ده اللي عمله المسيح. من أروع النماذج اللي تبين إن العهد القديم ما يتفهمش إلا بالمسيح النموذج بتاع شاول الطرسوس. مش أنتوا عارفين إن شاول الطرسوس كان فريسي، ابن فريسي، فريس معناها دارس، قاري العهد القديم كله ودرسه وفهمه وبيعلمه للناس. بالرغم من هذه الدراسة لكنه كان مش شايف المسيح، لأنه كان بيكتفي بالتفسير الحرفي، لسه ما شافش المسياني. وكأن شاول كان أعمى، عشان كده لما ظهر له المسيح في الطريق إلى دمشق في شكل نور اكتشف إنه أعمى، خلصت الرؤية لقى نفسه أعمى. وكأن ربنا بيقول له يا شاول أنت كنت مفكر نفسك مفتح لكن أنت أعمى، محتاج أنا أنور لك عينيك. يقول نهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا. هنا مفتوح العينين، يعني بالرغم ان هو مش أعمى لكن لا يبصر، بيقرأ كتاب مقدس لكن مش واخد باله. لما راح لحنانيا حط ايده على عينيه، فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه ايه؟ قشور، فأبصر في الحياة وقام واعتمد. وكأن القشور دي هي التفسير الحرفي، لازم ينزل عشان تشوف اللي وراه. التفسير الحرفي هو القشرة، زي بالظبط لما بنجيب ثمرة من النوع اللي ليه قشر، مش هقدر اكل الموزة الا اذا شلت القشرة، مش هقدر اكل برتقانة الا لما اشيل القشرة. ففي فاكهة عايزة تشيل القشرة عشان تاكل الثمرة، فربنا قال له يا شاول انت مكتفي بالقشر، مش هتغذيك، نزل القشور عشان ترى الثمرة الحقيقية. عشان كده بولس الرسول ابتدى يفهم بعد ما كان مفكر نفسه فاهم. تعرفوا طبعا ان بولس بعد ما اعتمد اعتكف في البرية العربية اللي هي شرق الأردن لمدة 3 سنين، 3 سنين قبل ما يبتدي يكرز، لأنه قعد يقرأ مرة تاني التوراة والمزامير والأنبياء. بس هو بقى إيه؟ قاعد يقول فين المسيح هنا، فين المسيح هنا، ابتدى يفهمها كويس. عشان كده في رسالته الأولى لأهل كورنثوس ذكر إن عبور البحر الأحمر كان معمودي، كانش فاهمها قبل كده، وقال الصخرة اللي ضربها موسى كانت المسيح، وقال فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، كانش عارفها قبل كده، وفهم يعني إيه ناكل فطير من غير خميرة. قبل ما يعرف المسيح كان ملتزم إن في عيد الفطير مش ممكن يأكل عيش مختمر، أخرها كده. لكن في كورنثوس الأولى قال نقوا منكم الخميرة القديمة اللي هي الخطية عشان تكونوا عجين جديد كما أنتم فطير، ونعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق. ابتدى يفهم حاجات ما كانش فهم. وعشان كده هو برضو في كورنثوس الثانية أرى أن موسى لما كان بيقف قدام ربنا كان بيرفع البرقع، ولما يقف قدام الشعب ينزل البرقع، لأن الناس مش مستحملة تشوف النور المتوهج اللي خارج من وجه موسى. عشان كده قال لغاية النهاردة البرقع لسه موجود غير منكشف، هذا البرقع يبطل في المسيح. قال البرقع موضوع على قلوبهم، طول ما البرقع موجود مش شايفين المسيح اللي جوه الناموس والعهد القديم، فلازم نرفع البرقع. هو نفسه حس بدي اختبر عشان نشوف التفسير المسياني. وفي رسالة غلاطيا بولس الرسول قال كان لإبراهيم ابنان، دي حقيقة تاريخية. قال خلي بالكم واحد من الجارية والآخر من الحرة. اللي من الجارية ولد حسب الجسد، كان لسه إبراهيم ممكن يخلف وهاجر كانت شابة صغيرة. الآخر اللي هو من الحرة بالموعد. قال وكل ذلك رمز، بولس الرسول قال ده كان رمز، يعني مش حقيقة، يقول لا حقيقة. كان لإبراهيم ابنان بس ده ليه معنى كمان رمزي. قال هاتين هما العهدان، اللي جاي من هاجر ده العهد القديم، وإسحاق من سارة العهد الجديد. أحدهما من جبل سيناء الوالد العبودية الذي هو هاجر، وبعدين الثاني أورشليم الحاضرة، أورشليم العليا حرة. وفي رسالة العبرانيين تفاسير كثيرة من العهد القديم على ضوء المسيح اللي شافه بولس الرسول رئيس كهنة أعظم داخل الأقداس العليا. يبقى عشان تعرف المعنى انه فعلا من حقنا ندور على المسيح في العهد القديم، شفنا المسيح نفسه بيكشف بعض الأمور، وبولس كشف بعض الأمور، ونمر الثلاثة بطرس. في رسالة بطرس الأولى قال ان الطوفان كان رمز للمعمودية، قال ان اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء، الذي مثال يخلصنا نحن الان اي المعمودية. كلنا فاهمين ان نوح واولاده وزوجتهم نجوا من الطوفان بالفلك، ده تفسير صح. لكن معلمنا بطرس كشف جزء تاني، قال ده نجيوا بالماء. ازاي الماء نجاهم؟ نجاهم الخطية. المية بتاعت الطوفان غرقت الخطية، فصحيح الفلك انقذهم من الغرق، لكن المية خلصتهم من الخطية. فقال مثاله يخلصنا معمودية. وليه ربنا بعد ما عمل الطوفان قال مش هعمله تاني؟ هل ربنا يعني كان غلط وتهور وندم وقال مش هعمل تاني؟ لا، ده معناها لما الواحد يتعمد مش ممكن يتعمد تاني. كلنا بندخل في طوفان مرة واحدة، اللي هو المعمودية يغسلنا من الخطية. فيلبس المبشر لما تقابل مع الخسي الحبشي وقعد يقرأ في سفر أشعياء، فقال له يعني بيتكلم النبي عن نفسه ولا عن آخر؟ ابتدأ من النص اللي بين إيديه وبشره بيسوع. إذن فعلا حتى عصر الرسل ما كانش لسه الأناجيل اتكتبت ولا الرسائل، فكانوا في القداس لما اجتمعوا يقروا العهد القديم ويفهموه بنظرة جديدة على نور المسيح. وعشان كده هتلاحظوا كمان إنجيل متى على وجه الخصوص، لأنه مكتوب لليهود اللي بقوا مسيحيين. تعرفين إنجيل متى مكتوب لليهود، إنجيل مرقس مكتوب للرومان، إنجيل لوقا مكتوب لليونانيين، وإنجيل يوحنا لكل المسيحيين. فإنجيل متى لأن بيخاطب ناس عندهم الناموس والأنبياء، كان دائما يقول لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل، لكي يتم ما قيل بالأنبياء كذا وكذا. إذن هنا فهموا النصوص بنظرة ماسيانية. في مثلا قصة داود وجلياط، حرب، واحد جتة كبيرة كده والشعب قدامه زي الأقزام خايفين منه، طلع له داود العير الصغير قدر يغلبه. ده إشارة جلياط، ده يرمز للشيطان، وداود يرمز للمسيح. وجه المسيح غزا بالشيطان بالصليب. بس هنا في حتة مهمة، ان جلياط قال لداود او قال لشعب اسرائيل يعني هتقولي واحد، لو انا غلبته يبقى غلبتكم كلكم، ولو هو غلبني يبقى كلنا احنا اتغلب. فواحد يمثل الناس. عشان كده كان آدم في الأول يمثلنا كلنا، لما اتهزم صرنا كلنا مهزومين زي جليه، وجه المسيح يمثلنا كلنا لما انتصر خلنا كلنا منتصرين فيه. اللي يقف ورا داود يبقى انتصر، واللي يقف ورا جليات يبقى مهزوم. كل قصة في العهد القديم لازم ندور على المعنى المسياني. حكاية لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا، لو حد قاعد يدور على كلمة يدعى ناصريا في العهد القديم مش هيلاقيها. هما ليه معلمنا متى قال كده؟ الآباء اللي بيفسروا قالوا لا دي ليها معنى جميل. كلمة ناصري النطق بتاعها في اللغة العبرية يساوي كلمة غصن، غصن. والمسيح من ضمن ألقابه في النبوات إنه هو غصن. في سفر إرميا يقول وأقيم لداود غصن بر، وفي سفر هوشع زكريا يقول هو ذا الرجل الغصن اسمه. طب ايه قيمة اللقب ده؟ الغصن بيتاخد من الشجرة، وممكن ناخده زي يعني شتلة ونغرسه ويبقى شجرة جديدة. فده اللي حصل. المسيح غصن طلع من شجرة آدم، من جذع يسة، من العذراء مريم، قطع من أرض الأحياء وصار جدر جديد لكنيسة جديدة. فبعد ما كنا بني آدم بقينا بني الله بواسطة هذا الغصن. ولو كان المسيح ما اتخذش من شجرة آدم كان هيبقى غريب عننا ولم يتحد بجنسنا. فهو التدبير ويجي غصن وبعدين يبقى جدر وأصل جديد. تفسير الرمزي أو المسياني ممتع جدا. كل قصة في العهد القديم وكل حدث لو أنا ما شفتش فيه المسيح هيبقى غامض. وأحيانا الواحد يحس بالغرابة، ليه يحصل كده؟ لكن لما بنكتشف المعنى المسياني بنفرح. وأبائنا القديسين اجتهدوا أن يشرحوا هذا المعنى المسياني. يعني اللي فيكم مش قادر يوصل فعلا لمعنى يبص في تفاسير الآباء. يعني انت بتقرأ انت وزوجتك نص حاسين ان فين المسيح مش باي، شوف بقى كتابه مثلا ابونا تدرس يعقوب، هتلاقي الاباء شرحوا هنا المسيح باين. او هتفرح جدا لما تكتشف المسيح في كل نص من العهد القديم. وفي الحالة دي طبعا لازم نفكر وهذا النص أيضا أنا أعيش به إزاي، يفيدني في حياتي الروحية إزاي. إحنا بنأكد على المعنى التاريخي وبنفهم المعنى الرمزي ونعيش بالمعنى التطبيق الأخلاق الروح. وأنا قلت لكم المسيح هو اللي ابتدى وكمل بولس وبطرس وفيلبس والرسل عموما. وبعدين هنا بقى في مصر على وجه الخصوص كان في مدرسة لاهوتية اسمها مدرسة اسكندرية من أيام ماري مرقس، وأول رئيس للمدرسة دي كان اسمه القديس يوستوس اللي صار البابا رقم 6 بعد ماري مرقس. البابا رقم 6 اسمه يوستوس. المدرسة دي ابتدت تفسر العهد القديم كله بالطريقة دي، سابوش حرف. الشجرة يفسروها ان هي رمز للصليب، البير يفسروه رمز للمعمودية، الخيمة رمز للتجسد، المذبح رمز للإفخارستي أو لصليب المسيح، مش عارف يعقوب يرمز للمسيح وعيسو يرمز لآدم، مفيش، مسابوش حاجة. من أشهر الناس اللي فسروا التفسير الرمزي كان أوريجانوس، بس للأسف الشديد أوريجانوس عنده أخطاء كتير جدا 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 خلت الكنيسة تقول احنا ممكن نستفيد بتفاسيره، لكن لما نلاقي حاجة غلط ما ناخدهاش منه، وبدل ما يسموه القديس سموه ايه؟ العلامة، علامة أوريجانوس. لكن بقية أباء مدرسة اسكندرية كانوا بيفسروا تفسير رمزي، بس محدش فيهم تطرف زي أوريجانوس. ومن الأباء الحلوين بزيادة قوي قديس كيرلس الكبير اللي هو البابا رقم 24، فسر تقريبا العهد القديم كله بالطريقة الرمزية، وليه كتاب مترجم عربي اسمه السجود والعبادة بالروح والحق. اسم الكتاب نفسه أخذ القديس كيرلس من كلام المسيح مع المرأة السامرية، بتقول له احنا بنسجد هنا وانتوا بتسجدوا هنا، فين الصح وفين الغلط؟ قال لا يا ستي، ده خلاص دي حاجات قديمة، دلوقتي السجود بالعبادة والحق بالروح والحق، معناها نبتدي نفهم حاجات بالروح والحق. فمسك بقى من اول سفر التكوين كل حاجة يقول لك فين المسيح فيها، واعتبر ده هو الروح والحق. أحب أن أنتوا تقروا كتير للقديس كيرلس الكبير، في مترجم له تفسير إنجيل يوحنا كتابين كبار، وتفسير إنجيل لوقا، وتفاسير كتير من العهد القديم تقدروا تقروها وتغنوا ذهنكم النقي بهذه التفاسير. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. سؤال: لماذا أعطانا المسيح الخلاص عن طريق سر الإفخارستيا الخبز والخمر؟ ما كان ممكن يدينا الحياة الأبدية بالإيمان به فقط. هل تعلمون أن الشيطان يؤمن بالمسيح ولا مش بيؤمن؟ الكتاب المقدس قال الشياطين يؤمنون ويقشعرون، فلو الإيمان فقط كفاية يبقى الشيطان يدخل السماء. عشان كده المسيح حط مع الإيمان لازم معمودية، لازم إفخارستيا، لازم توبة، لازم أعمال الخير، لأن الشيطان لا يقدر يتعمد ولا يقدر يتناول ولا يقدر يعمل أعمال خير، فإيمانه يبقى إيمان عقيم غير مثمر ولا يخلص. فأوعى تصدق واحد لما يقولك الإيمان فقط كفاية، كان غيرك أشطر، لأن الشياطين بيؤمنون. لماذا لم يعطي الله عخان ابن كرمي فرصة للتوبة؟ ولماذا تم قتل أفراد أسرته معه؟ ما هو ذنبه؟ مين قال؟ دعخان ابن كربي أخذ أكتر من فرصة، لأن ربنا ما قالوش عخان هو الغلطان، قال له في وسطك حرام يا إسرائيل. يشوع ابن نون جمع الشعب وقال لهم في واحد فيكم عمل حاجة غلط، مين هو؟ ولا كأنه موجود. ربنا قال له طب بص، انا هشاور لك على السبط اللي فيه الخطيه، ب 11 سبط في ناحيه والسبط بتاع عخان ابن كرم. قال لهم يا جماعة فيكم حد عمل خطية؟ مين يقول لنا؟ ولا كأنه موجود. قالوا طب بص، الصفت ده عبارة عن عائلات، هشاورك على العيلة، كل دي فرص عشان عخان يقول أنا اللي غلط. فبقى البيت العيلة اللي فيها عخان بن كارم، وبقيت الصفت براء. وبعدين مين يا شباب فيكم اللي عمل حاجة؟ ولا كأنه هنا. راح ربنا مش هقوله على عخان، فجابه قال له انت عملت ايه؟ يا ريت واعترف من بدري. اما حكايه ليه بقيت اسرته تتقتل معاه، لانهم مشتركين معاه، عارفين هم فرحوا بالغنيمه وخبوها معاه ومشتركين في العمل، ودي فيها اشاره الى ان لما عخان بن كرمي اخطا صار كل الشعب محسوب انه خاطي واتهزم. اشاره لموسى ادم لما اخطا حسبت كل البشريه خاطئه في ادم وبقى عليها غضب. ولما مات عخان واسرته معناها ادم وكل العيله بتاعت ادم اللي هي كل البشريه ماتت. ازاي نعرف إرادة ربنا في حياتنا؟ بالصلاة والمشورة والتفكير. حد بيسأل إيه أحسن طريقة لقراءة العهد القديم، لأني عمال أقرأ عهد جديد أسهل وأوضح. العهد القديم هناك أسفار سهلة جداً لأنها قصص، ابتدوا بيها. سفر التكوين، سفر الخروج، أسفار الملوك وصمويل، كلها قصص، ابتدوا بيها. وبعدين وإحنا بنقرأ لو لقينا حاجة صعبة ندور لها على تفسير. في قسمة ذبح إسحاق في القداس بتقول لا تصنع به شرا، رغم أن إبراهيم قال أن الله أمرنا. خلي بالكم كلمة شر في الكتاب المقدس لها معنيين، شر بمعنى الخطية وشر بمعنى الأذية. فلا تصنع به شرا يعني ما تأذوش، ما تأذوش، ما تذبحوش. عشان كده لما يقول مثلا في سفر أشعياء إن الله صانع الخير وصانع الشر، مش معناها الخطية، لكن لو في أزمة في كارثة نعرف ربنا هو اللي عاملها، لأن الله بيأدب ولاده. سؤال: إذا كان شعر المرأة تاج لها، طب إزاي الأب الأسقف يصلي وحاط التاج على رأسه؟ طبعا الأسقف والكاهن. الراهب أولا القلصوة دي تعتبر زي الخوذة اللي بيلبسها العسكري في الحرب، فإحنا بنلبس دي فيها صلبان تخوف الشيطان. في القداس إذا كان في تاج ولا عمة بتشير إلى أن أبونا اللي لابس أبيض فأبيض هو أحد طغمات الملائكة أثناء الصلاة القداس، وإحنا شايفين الملائكة يغطون وجوههم من بهاء مجد عظمة الله. فالكاهن يغطي رأسه ويغطي وجهه ويغطي إيديه ورجليه زي الملائكة. وفي سفر الرؤيا ذكر أن الكهنة لابسين تاجات على رؤوسهم، ولما يجي يسجدوا قدام المسيح يخلعوا التاجات ويسجدوا له. سؤال: أنا بحاول أعيش بمبادئ وقيم روحية، بود بربي أولادي على هذا كأولاد الله، لكن بصطدم مع ناس كتير بحيث ان التربية المنضبطة بتخليهم يعانوا في التعامل مع المجتمع. نفسي يكونوا ملتزمين، واحيانا براجع نفسي واكون محبطة، وخصوصا لما يكون المجتمع امتلأ بالتوتر والعصبية والشر، ماذا افعل؟ هناك فرق بين ان يكون عندنا مبادئ او ما يكونش عندنا مرونة. يعني في انسان يبقى عنده مبادئ فبيصطدم بكل الناس ما يعرفش يعيش، لكن انسان عنده مبادئ معناها ما يغيرش ضميره، لكن كمان ما يصطدمش بالناس. يعني زميلي بيغش، انا مالي ومال، انا مش هغش لكن ما عدش اصطدم بيه. والغش مش بس في الامتحانات، حتى في الشغل، انا مالي. فانا امشي صح، غيري بيغلط انا ما احكمش عليه، يبقى ده من ضمن المبادئ. مش بحكم على حد ولا بصطدم بحد ولا بعتبر نفسي انا يوحنا المعمدان القديس البار اللي بلا خطيه وعمال بكت العالم واصطدم بالكل. علمي اولادك ان يكونوا دايما متميزين، فاذا كان المجتمع ماشي غلط مش شرط ده يخليني امشي غلط، لكن كوني انا ماشي صح مش معناها احتقر الاخرين وضايقهم، لان كمان احنا ما نعرفش نحكم صح. جايز انسان في نظري بيعمل حاجة غلط لكن هو مش غلط، ما نعرفش. حد بيقول كل حاجة في حياتي بحس فيها بالذنب. لو كلمت واحد على سبيل الاخوة بحس بذنب، خصوصا ان جوزي بيغير علي، بس انا مش عارف اقطع علاقات بالناس اللي بكلمها على اساس ان احنا اخوات. بصوا، التعامل الطاهر البريء الخفيف الخفيف، ما ندخلش في علاقات وحوارات ورسائل وبعدين في الاخر اقول دي اخوة. خلي العلاقة خفيفة مع كل الناس، تبقى انت انسانة بريئة وزي العصفورة الطايرة، محدش يكتفك. الوحيد اللي صديقك وتكلمي معاه بقى بكل العمق جوزك. بقيت الناس ما احنا شايفين في الكنيسة تبقى في خادمة محترمة جدا منطلقة وبتخدم وبتعرف الناس وتحاور مع ده وتكلم مع ده وبتدبر رحلة وتدبر مؤتمر وبتوزع حاجات على إخوة الرب وتقود كورال وتقود اجتماع، لكن مع جوزها زي الفل، حاجة تانية. فبلاش نعمل حاجة تخلي في مشكلة في البيت. تكرر مؤخرا عبارة ان في ايام صعبة جاية، تخافوش. يعني مهما كانت الايام صعبة احنا معنا المسيح. لو احنا مرتبطين بالمسيح يحمينا من كل شر. زوجتي تركت المنزل من اكثر من 4 سنين، وشرط عشان ترجع اكتب لها الشقة باسمها، مع العلم ما عندناش ولاد، وهي عايزة تقول أأمن نفسي ومستقبلي، وانا رافض ذلك. هل انا على حق؟ ما اقدرش احكم من ورقة زي كده، لازم تقعدوا مع اب كاهن ويشوف تفاصيل القصة. يعني واحدة سابت بيتها 4 سنين عشان بس الشقة، ولا جايز تكون انت ضايقتها وتعبتها وهددتها حاسة بعدم الامان معاك، بتقول لك على الاقل اضمن مستقبلي يكون عندي شقة، هترمي في الشارع. فما اقدرش احكم. لو انت حنون عليها ومفيش مشكلة هتسيبك وتمشي لي 4 سنين. الحاجة التانية، مجايز يعني ربنا يديك العمر ليك ورثة غيرها. فربنا يديك العمر يعني لما واحد يحط دماغه الورثة هيجي ياخدوا الشقة أو ياخدوا نص أو ياخدوا مش عارف حسب القوانين، وهي تلاقي نفسها بره، معندكش ولاد، معناها الأب والأم والأخوات والأخوات يرثوا فيك الشقة، حتة الشقة اللي هي ملككم لو كتبتها باسمها هتبقى بتاعتك وبتاعتها، جايز تكتبوها باسمكم انتوا الاتنين بحيث ان انت تحس بالأمان، هي كمان تجيش في يوم من الأيام تقول لك الشقة بتاعتي وامشي، اكتبوها باسمكم انتوا الاتنين، أي إجراء يحسسها بالأمان. وبصراحة بصراحة مش الشقة حسب الأمان، علاقتك معاه، لما تكون واحدة حاسة بجوزها بيحميها وبيحامي عنها ويدافع عنها وبيحبها عمرها ما تفكر بالطريقة دي عمرها، لأن أمانها في جوزها مش في حتة شقة. ليه ربنا أخرج آدم بره الجنة ومخلوش ياكل من شجرة الحياة ويحيا للأبد؟ الآباء قالوا لو كان أكل منها كان يحيا إلى الأبد في الفساد من غير ما يتعالج، فيخرج الأول يعالجه ويرجع ياكل طبعا شجرة الحياة اللي هي جسد الرب. ينفع مرات ابني تاخد فلوس ابني وتديها لامها ومعايش ابني على المسقعه والبتنجان والكشري والعدس وانا مش عارف اعمل معاها ايه، وابني مش بيشتكي ولا يقول حاجه؟ طب وانت مالك يعني؟ اذا كان ابنك مش بيشتكي ليه تتدخل بيته وهو مش عيل راجل وعنده بيت هو يتصرف فيه؟ هو مش راضي يكلم مراته وراضي خلاص احنا نزعل ليه؟ لكن انت لما تحرقي دمك على هذا الامر هتنكدي عليه وعلى مراته وتعملي مشكلة، بينما جايز هو بالمسقعة والعدس والبتنجان والكشري مبسوط، ولو مش مبسوط هو يحل مشكلته، لكن انت ما تتدخليش. ليه في الاخر هي مراته تطلع انت الغلطان؟ ليه تغلطي نفسك؟ انا عارف الام دايما تبقى قلبها على ابنها، لكن خلاص اتجوز، ما انت في يوم من الايام اتجوزت خدت واحد برضه من اسرته، شمعنا ينفع لنا ما ينفعش العيال؟ فبلاش ارجوكم الحما تتدخل في اي موضوع، سيبوهم هم يعيشوا مع بعض، عامل زي يقول لك عشان تعلم الواحد العوم ارميه في البحر هيفلفص ويعرف يعوم، فاحنا خلاص ابنك اتجوز سيبيه بقى يعيش حياته. ما عنديش امل ادخل السماء، ما عنديش مواهب، كل اللي بعمله في يومي نت ونوم واعمل اكل للولاد بس كده. اولا حكايه الامل في السماء ارجو يكون ده موجود، لان الكتاب المقدس بيقول لا تخف ايها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. وإذا كان أنت فقت لنفسك شايفة كل اللي بتعمليه هو النت والنوم والأكل، لازم تعملي حاجة بقى مفيدة، منها الصلاة، منها قراية في كتاب مقدس، منها ترنيمة تقوليها في البيت، نبتدي ندخل في جو روحي كويس. لو العشور ما قدرناش ندفعها في شهر من الشهور عشان البيت محتاج ممكن تبقى غلط؟ اه طبعا. انصحكم ان انتوا تطلعوا العشور من اول الشهر مش في اخر الشهر، وجربوا بنتك متقدم لها عريس وهو قريب والأسرة كلها موافقة عليه، لكن أنا متعلقة بشخص بكلمه على الواتس وقلت له إن في حد متقدم لي، فقال لي إحنا لسه بنتعرف وعايز وقت. لا العمال بقاله فترة تتكلمه على الواتس بيقول لك لسه بنتعرف وعايز وقت، ده بيلعب، ده بيلعب. لان لو عايز يتقدم ما يقعدش يكتب على الواتس. اللي تقدم لك هو ده اللي عايزك. ما معنى هذه هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. معناها أن في العهد القديم كانت الناس يعرفوا الأوثان، وده اللي خلاهم يهلكوا. هلك شعبي من إيه؟ عدم المعرفة. فجه المسيح يعرفنا بالآب، لأن هي دي الحياة الأبدية، أن احنا نعرف الآب. واللي يعرف الآب هيعرف الابن، لأن لما يكون آب هو آب ليه؟ عشان عنده ابن. يبقى يعرفه الآب والابن بالروح القدس، دي معرفة خلاصية. بخصوص خروج موسى وشعب إسرائيل من مصر، الأبحاث لم تصل إلى معرفة مين فرعون اللي غرق. كيف تأكدنا من حدوثها؟ هل إيمان فقط ولا هناك شيء آخر؟ لا، في أشياء كثيرة مش شيء واحد بس. هناك دراسات كثيرة بتؤكد قصة عبور البحر الأحمر. وأتذكر لما كان بطرك الحبشة هنا زمان، من حوالي يعني مثلا 5 6 سنين، كان من ضمن الزيارة بتاعته زيارة المتحف المصري. كنت أنا من ضمن الوفد اللي بيرافقه. دخلنا بهو كبير اسم المومياءات بتاعت الفراعنة، وأحد المومياءات الجسم مليان ملح، متملح، ومكتوب عليه هذا هو الفرعون اللي هو most probably، يعني غالبا هو ده اللي غرق في البحر الأحمر، بدليل ان الجثمان بتاعه مليان ملح بتاع البحر. قد يكون الحاجات دي محتاجة دراسات كتيرة عشان ما نأكدش حاجة مش متأكدين منها. واحدة بتقول مشكلتي جوزي اني عندي 4 اولاد، ابني في ثانوية عامة ابوه مش راضي يصرف عليه خالص رغم انه ماديا كويس، وبيدي اخوه اللي في اولى ثانوي فلوس الدروس فبفرق بين الولدين. نتيجة كده ابني ساب البيت من شهر 9 ونزل شغل وقعد عند جده، وانا بشتغل في حاجة معينة مرتبي قليل جدا، اشتغلت عشان اصرف نفسي على اولادي، وابويا بيساعدني كتير وبيساعد ابني. حاولي انت تخففي عن ابنك اللي في ثانوية عامة، طبطبي عليه وتقولي له معلش ما تزعلش، لان جايز ما نقدرش نعدل من سلوك جوزك، لكن ممكن يعني تطبطب على ابنك. مش عارفة أتوب، كل ما أعترف أرجع تاني أحس باليأس. لا، التوبة هي اغتسال. يعني الواحد فينا بياخد شاور كل يوم، وبعدين الجسم يعرق خصوصا في الجو الحر، نرجع ناخد تاني. فالتوبة هي نوع من الاغتسال. دول بقى الناس عايزين مقابلات خاصة وسايبين تلفوناتهم. شكرا يا بابا.
كل الشكر لنيافة الحبر الجليل أم رفائيل على كلمة